المثل الذي يلي أيها الإخوة هي الآية 265 من سورة البقرة، وهي الآية التي بعدها مباشرة. ضرب الله سبحانه وتعالى هنا مثل لمن ينفق رياء وسمعة، فجاء من المناسب أن يذكر هنا مثلا لمن ينفق ابتغاء مرضات الله. والمجتمع المسلم أيها الإخوة منذ كان فيه هؤلاء وفيه هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، ولا يكاد يخلو مجتمع مسلم من هذه الفئات. أناس صادقون مخلصون يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى ويتحرون الصدق والإخلاص في كل ما يأتون وما يذرون، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أيها الإخوة، لأن الإنسان أيها الإخوة ما عالج شيئا أشد عليه من نيته تتقلب عليه. في أول الأمر ربما يجد في نفسه إخلاصا وصدقا، فإذا دخل في العمل ووجد الناس والثناء والإقبال دخله الرياء فأبطل عليه عمله، كما ذكر في الآية التي قبلها كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يلا دور من يعطيك الأجر، الأجر هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يداوم على تجديد النية وإصلاحها. جاء المثل الآخر هنا لمن أنفق في سبيل الله صادقا مخلصا محتسبا، فقال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لاحظوا أولا أنه قدم ضرب المثل بالمنافق المرائي الكذاب، تخويف وإرهاب للمؤمن حتى يخاف ولا يدخله الغرور عندما ينفق ويعطي، لأن دائما الذي يعطي والذي ينفق هو صاحب اليد العليا، والذي يأخذ هو صاحب يد سفلى محتاج ونفسه مكسورة وظروفه صعبة. فقدم الله هذه الآية تحذير لكل من تسول له نفسه أن يمن أو يؤذي، فلما تحقق هذا الغرض طمأن المخلصين الصادقين فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يعني يقول الله مثل الذين ينفقون أموالهم لوجه الله ولابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى واعتقادا راسخا بصدق وعده أن الريال الذي تنفقه خير ألف مرة من الملايين التي تمسكه، اعتقاد راسخ في نفس المؤمن الصادق. والرجل الذي يتصدق ربما بدرهم خير من بعض الذي يتصدق بالملايين، هذا ميزانه عند الله. ولذلك قيل سبق درهم ألف درهم، وأدخل الله الجنة أناس بأعمال أقل من ذلك، لأن العبرة بما قام بالقلب من الصدق والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا وتثبيتا من أنفسهم، يعني معنى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله واضحة، ولكن وتثبيتا من أنفسهم يعني اعتقادا راسخا من أنفسهم بصدق موعود الله سبحانه وتعالى بأن من أنفق فله كذا وأن موعود الله لا يكذب ولا يخلف. قال فمثله كمثل بستان عظيم كمثل جنة بربوة، والجنة هي البستان العظيم. سميت الجنة جنة أو البستان سمي جنة لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل داخل هذا البستان يختفي، والجنة هي الشيء الذي يخفيك، مأخوذة من جنة إذا استتر واختفى. وسميت الجنة جنة لأنها خافية عنا ما نعرفها الآن، وسمي البستان جنة لأنه يختفي من يدخل فيه، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله خارج التغطية مختفي، وسمي الجنين جنينا لأنه مختفي في بطن أمه طبعا قبل ما يطلعون الأشعات هذه، وسمي الجن جني لأن ما نشوفه، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي الموتى، وسمي الدرع الذي يستتر به المقاتل في الحرب مجن، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصره، يعني كان ترسي الذي أتقي به. فكل مادة الجنة كلها من معنى الخفاء والستر، فالجنة سميت البستان سمي جنة لأنه يختفي من يدخل فيه. قال كمثل جنة بربوة، والربوة هي المكان المرتفع مأخوذة من ربا يربو يعني مرتفعة، فلاحظوا بستان في مكان مرتفع بعيد عن أوساخ السيول، لا مرتفع، أصابها وابل يعني مطر غزير زي الوابل اللي أصاب التراب اللي قبل شوية، الوابل الشديد المطر. قال فآتت أكلها ضعفين بركة ونماء، هذا الذي ينفق ماله في سبيل الله صادقا مخلصا محتسبا، والله هو الذي يعلم نيته. مثل هذه النفقة التي ينفقها كمثل هذه الجنة اللي في هذا المكان المرتفع وأصاب هذا الوابل فآتت أكلها ضعفين. قال فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو ما أصابها وابل مطر غزير أصابها مطر خفيف فإنها تؤتي أيضا وتتبارك، لأن المؤمن حتى لو أنفق اليسير من ماله فإن الله يبارك فيه وينميه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا تصدق بصدقة أخذها الرحمن بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوة. كل هذه الأمثلة أيها الإخوة التي تضرب في القرآن وفي السنة لفضل النفقة والإقراض والتصدق في سبيل الله إشارة عظيمة أيها الإخوة إلى أن هذا الإنفاق في سبيل الله والإنفاق والصدقة أيها الإخوة ينبغي، لو كنا فعلا قد استشعرنا هذه الآيات وهذه المعاني ما يترك الواحد منا في حسابه ريال واحد، بل يقدم كل أمواله أمامه. ولذلك جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعلا هو ما أخذ لقب الصديق من فراغ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فجاء له بماله كله، قال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في معركة حنين فقسم الغنائم فأعطى المهاجرين وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، والأنصار هم الذين نصروه ووقفوا معه فوقع في نفوسهم، كيف يروح يوزع الغنائم هنا وهنا علشان جمع على لقومه قريش وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما خطب وجاء إليهم، قال لعلكم قد وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار، ثم قال كلمة جميلة، قال أئن يرجع الناس بالشاء والبعير وأكلكم أنتم إلى إيمانكم وترجعون برسول الله إلى رحالكم هذا خير مما أخذ هؤلاء. فبكى الأنصار رضي الله عنه وقالوا آمنا بالله وبرسوله وآمنا بالله والرسول. فالإنسان أيها الإخوة هذه متاع الدنيا متاع قليل وزائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأنصار في هذا الموقف إلا لأنه وكلهم إلى إيمانهم الصادق، وقال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار في قصة مؤثرة. فنقول أيها الإخوة قال آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا ختام الآية أيها الإخوة، إشارة إلى أن مسائل النيات عند الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخبير والبصير سبحانه وتعالى بمن يتصدق لوجه الله ومن يتصدق رياء وسمعة. وهذه الآية كالتي سبقتها أيها الإخوة فيها فضل الإنفاق في سبيل الله، وفيها إشارة عظيمة أيها الإخوة إلى أنه لا تقبل الصدقة إذا كانت لغير وجه الله. ولذلك فليحرص الإنسان قبل أن يدفع أن يصحح نيته وأن يخفيها ما استطاع، لأن الخفاء أيها الإخوة مظنة الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى إن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم. قال إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن الإخفاء مظنة الإخلاص، وأما الإظهار فقد يدخله الرياء. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الرياء. المثل الذي يلي أيها الإخوة هي الآية 66 بعد 200 في البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية متصلة بالآيتين التي قبلها، وتلاحظون المثل الأول الحبة والسنبلة، يعني مسألة زراعية مرتبطة بالأرض. المثل الذي قبل قليل يتحدث عن المطر وعن الصفا وعن التراب وعن الجنة وربوة، المثل هذا أيضا هو يدور في نفس الطريق في نفس الفلك، وكلها تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. فيشير الله سبحانه وتعالى هنا يقول: أيرغب الواحد منكم، أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة عظيمة صفتها أنها جنة من نخيل وأعناب، والجنة التي فيها نخيل وأعناب هذه من أفخر أنواع الجنان، حتى إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في الجنة، قال فيها فاكهة ونخل ورمان في وصف الجنة. يكون له فيها بستان فيه نخيل وأعناب تجري من تحت أشجاره المياه العذبة وله فيها من كل أنواع الثمرات، وحاله أنه قد كبر في السن عند هذه الجنة العظيمة فعلا، وجنة يعني الذي يملك مثلها فهو غني، ولكنه كبير في السن وعنده أطفال صغار. قال: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تخيلوا هذا الموقف أيها الإخوة، رجل كان إنسان مستور في حياته وغني وعنده هذه المزرعة التي يعني تدر عليه وعلى أولاده وعلى أهله، وعنده ذرية ضعفاء صغار وهو قد كبرت سنه، وفي هذه اللحظات يعني تو الأمور استوت، يصيب هذه الجنة وهذا البستان يصيبه جائحة والعياذ بالله، إعصار فيه نار. والإعصار تكلم المفسرون عن الإعصار بكلام طويل، ملخصه أيها الإخوة أن هذه الزوابع والأعاصير التي نعرفها، تعرفون الأعاصير هذه التي يسمونها التورنيدو أو اللي هي الزوبعة، فيها نار فأحرقت هذه المزرعة تماما تماما، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نفس الفكرة هنا، نفس الصورة عندما قال هنا: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا موقف لا يحسد عليه هذا الرجل، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يغرسها مرة ثانية، وأولاده ضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، يعني كأنه يعني والعياذ بالله والإخوة كأنه يقول تعب حياته كله وشقى حياته راح، وهو خلاص ضعف أن يغرس وأن يغرس، وأبناءه ضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. هذا المثل أيها الإخوة ضربه الله سبحانه وتعالى للمخلصين ولغير المخلصين، فقال الله سبحانه وتعالى هنا: وهكذا نفقات غير المخلصين كيف تأتي يوم القيامة، فإنهم يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم. فكأنه هنا يصور أن عملكم الذي عملتموه في الدنيا سوف يكون مثل هذه الجنة التي أصابتها هذا الإعصار وهذا احترقت ولم ينتفع بها لا هو ولا أولادهم من بعده. فكذلك المنافقون الذين ينفقون أموالهم رئاء وسمعة فإنها تحبط أعمالهم ويصيبها ما أصاب هذه الجنة من الحريق ومن الذهب. ولاحظوا أيها الإخوة هذا المثل المحسوس، لأن أهل المدينة كلهم يعرفون النخل ويعرفون المزارع ويعرفون فهذا المثل قد وقع في نفوسهم أوقع ما يكون الكلام وأبلغ ما يكون الكلام. وهذه من فوائد الأمثال أيها الإخوة، تقريب المعاني المحسوسة أو المعاني المعقولة وتشبيهها بالمعاني المحسوسة. فقد شبه الله سبحانه وتعالى في هذه الصور وفي هذه الأمثال شبهها لنا بهذه القضايا المحسوسة التي يعرفها الناس من واقع حياتهم اليومية. فليتخيل الواحد منا أنه يتعب ويشكي طول عمره ثم يذهب كل تعبه سدى، فكذلك المنافق يوم القيامة. ومن فوائد الآية والإخوة أنه تحذير للمؤمن أن يتعاهد نيته وأن يصلح عمله في وقت المهلة قبل أن تنتهي المهلة. المثل الأخير أيها الإخوة الذي معنا في هذا المجلس المبارك قول الله سبحانه وتعالى في الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة، وهو يتحدث سبحانه وتعالى عن أكل الربا، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن المنفقين في سبيل الله وتحدث عن النفقة وتحدث عن آدابها وعن النفقة الخالصة والنفقة المشوبة، ثم جاء هنا فتحدث عن الربا، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتعاملون بالربا، والربا مأخوذ من الإرباء وهو الزيادة، وكانوا في الجاهلية يتعاملون به، فيقرض أحدهم المال ويشترط الزيادة، فيقرضه 100 مثلا ويستردها 120 أو 150، ولا شك أن هذا محرم. وهؤلاء المشركون وهؤلاء المرابون وهؤلاء الذين يأكلون الربا حتى من غير المشركين يتذرعون ويقولون: وش الفرق بين البيع والربا؟ أنا الآن سوف أشتري وأبيع وأتاجر، أشتري لي أرض مثلا ب100,000 ثم أبيعها ب150,000، وهذا أنا سأسلفها 100,000 ثم يرجع لي 150,000، فال50,000 هذه التي أخذتها زيادة يعني هي مقابل الانتظار الذي انتظرني أو انتظرته. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يعني طبعا هؤلاء يقيسون البيع الحلال على الربا الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى، لاحظوا أنه لم يقل الله سبحانه وتعالى كذبتم أو أن البيع ليس كالربا، قال لا، قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية والإخوة فيها فائدة عظيمة، أنه يبطل القياس مع النص، إذا ورد النص بطل القياس. هذا قياس فاسد لأنه في مقابل نص، الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع، خلاص البيع حلال لأن الله أحله في صوره المشروعة طبعا، لأن هناك بيوع محرمة، ولذلك وأحل الله البيع هذا من العموم المخصوص بما استثني منه. قال: وحرم الربا. وبالمناسبة لا تجد في القرآن الكريم إلا هذا التعبير فقط، لا يوجد في القرآن الكريم أحل الله كذا وحرم كذا إلا في هذا الموضع، وأحل الله البيع وحرم الربا. نتحدث دائما عن آيات الأحكام في القرآن الكريم، الآيات التي وردت فيها أحكام عملية فقهية من هذه أمثال المعاملات ونحوها، ما هي الصيغ التي ترد بها هذه التكاليف؟ لها صيغ كثيرة، من ضمن الصيغ التي ترد بها أحل الله كذا وحرم كذا، وهذه نادرة، هذه منها، وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص انتهى الموضوع، صدر القرار وانتهى. هذه الآية تبطل كل أنواع المرابا، ولذلك الربا ورد التحريم له متدرجا، لأنه كان من القضايا التي يعني تعود عليها العرب في الجاهلية، وهذه القضايا تحتاج إلى وقت حتى تزول. وهذه فائدة أيها الإخوة للتربويين، عندما ترى أبنائك أو ترى طلابك أو ترى من حولك يعني يمارسون عادات خاطئة، فإنه يصعب عليك أن تنتزعهم من هذه العادات بسهولة، ولذلك ينبغي عليك أن تتلطف بهم وتتدرج معهم. والبعض أحيانا يقول هذه في العهد المكي فقط، نقول لا بالعكس، هذه مسألة تربوية، لأنك عندما تأتي على سبيل المثال عند رجل تريد أن تدعوه إلى الإيمان وهو يشرب الخمر مثلا، فتقول له أول ما يسلم ترى الخمر محرمة، وإذا شربتها سوف نقيم عليك الحد، فيقول أجل بلاش من الإسلام من أولها، يعني قطع وجلد. لكن الحكمة والمنطق تقتضي منك أن تدعوه إلى الشهادة لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا اليهودي قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالتدرج مطلوب، وقد تدرج القرآن في ذكر هذه التشريعات في تحريم الخمر وفي تحريم الربا. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية على الصحيح لا تدل على حرمة الخمر، على حرمة الربا، وإنما تدل على تحريم المبالغة فيه. ثم جاءت هذه الآية التي في سورة البقرة فقطعت كل قول وحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد نزول هذه الآية وقال أيها الناس إن كل ربا موضوع، إن كل ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ذلك ربا عمي العباس، لأن العباس رضي الله عنه كان من يتعاملون بالربا في الجاهلية كثيرا، يقرض الناس ويربي، وكانوا يقولون للإنسان إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني الآن أنت تقرضه على أن يرد لك 120 بعد 100، فيقول والله أنا ما استطعت أسدد، يقول خلاص ما في مشكلة رجعها 140 ويعطيه مدة، فتتراكم عليه الديون دون أن يعمل هذا شيئا، يعني هذا جالس وبس يعني يمتص جهود الآخرين. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى الربا. فيقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون في الآخرة من قبورهم، وهذا أكثر أقوال المفسرين أيها الإخوة على أن المقصود بها في الآخرة، أنهم يقومون يوم القيامة من قبورهم هؤلاء المرابين كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. وهذا المشهد أيها الإخوة مشهد مألوف، الإنسان المبتلى الذي أصيب بمس من الشيطان معلوم أنه يتخبط مسكين، ومشيته ظاهر فيها عدم الاتزان وعدم العقل، والله سبحانه وتعالى عندما ضرب به المثل لأنه شيء معروف ومألوف في المجتمع، فقال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. المس هنا هو مس الجنون. وهذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الجن والشيطان يمس الإنسان بني آدم ويتخبطه، وأنه يؤثر ذلك عليه في حركته وفي مشيته وفي كلامه وفي تصرفاته. وهذا المثل هنا يشير إلى مشية الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأنه يتخبط ذات اليمين وذات اليسار. لماذا شبهه الله بهذا الإنسان المجنون؟ وبعض المفسرين يقول إن هذا التشبيه يصح في حق من يأكل الربا في الدنيا والآخرة، فإن المرابي في الدنيا حاله كحال المجنون الذي به شيء من المس، لما به من الجشع والطمع وأحيانا من فوات الصفقات ومن هموم الحسابات، يصيبه شيء من المس، تشوف السرحان. ويمكن هذا المثل أو هذا الصورة ظهرت في أيام الأسهم ومشاكل الأسهم زمان، حتى سمعنا بقصص عجيبة في صالات الأسهم، بعضهم يقوم فيضرب برأسه في الجدار، وبعضهم يعني تصرفات مجانين كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. ولا شك أن التعاملات الربوية أيها الإخوة والذي يستحل هذه المحرمات فإنه يفقد التعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى والوقار. ولذلك البعض عندما ينصح أحيانا يعني لماذا تتعامل بالربا، فيقول إنما هي 5% أو 3%. فأقول له طيب ما دامت هذه النسبة القليلة لماذا لا تتركها؟ هذه كحبر، كنقطة الحبر التي تفسد على الإنسان سائر عمله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الربا أشد التحذير، وليس هذا موضع التفصيل في ذلك، لكن هنا بيان هذا المثل الذي ضربه الله لأكل الربا، كيف يقومون من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني هذا التخبط وهذا المصير، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني مسوين أنفسهم فقهاء، يعني عندهم حجة فقهية ويقولون البيع زي الربا، مش الفرق يعني. ولذلك الله لم يرد على هذا القياس الفاسد الذي قاسوه، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا فائدة أيها الإخوة من فوائد الآية، وهي أننا المؤمن العبرة عنده بأوامر الله سبحانه وتعالى. لو حرم الله علينا هذا الماء ما شربناه، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن اليوم عندما نبحث يقول والله الخمر اليوم أنها تضر بالعقل وتذهب العقل وفيها وفيها وفيها، ونقول نحن لا نشرب الخمر لأنها مضرة بالصحة، لا أبدا، نحن لا نشربها لأن الله حرمها، سواء علمنا بما فيها من المضار أو لم نعلم. ولذلك الذي يمتنع عن شرب الخمر لأنها مضرة بالصحة وليس إيمانا بالله وتصديقا لأمره فهذا كافر. وهذا الذي شأنه كثير ممن يطبق القوانين الوضعية اليوم، فيقول والله نحن نطبق القوانين الوضعية قوانين بشرية، لكن يأتي من ضمن القوانين البشرية تحريم الخمر، فيقال هذا القانون متسق مع الشريعة الإسلامية. طيب هل نحن عندما حرمنا الخمر هل هو استجابة لأمر الله، ولا لأن البرلمان أقر هذا القانون الذي يحرم الخمر لما فيها من الخسائر المادية والبشرية وإلى آخره، وهذا يتوافق مع القرآن الكريم؟ فنقول هذا كفر لا شك فيه ولا جدال فيه، لأنه لو لم يقر البرلمان أو يقر صاحب الصلاحية لإقرار القانون هذا القانون ما عملنا به، ونحن نقول إنما نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فنقول أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى إنما البيع مثل الربا إشارة لنا أن العبرة عند المؤمن أيها الإخوة هي بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أحل الله أمرا فهو حلال، وإذا حرم الله أمرا فهو حرام، دون النظر إلى فوائده أو مضاره. قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني من استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وتوقف عند هذا الحد كفاية عفى الله عما سلف، فله ما سلف يعني فمغفور له ما سلف، عفى الله عما سلف. ومن عاد إلى هذا بعد هذا التحذير فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وعيد شديد أيها الإخوة عظيم. ولذلك الزمخشري دائما يقتنص مثل هذه المناسبات حتى يستدل لمذهبه الباطل، فقال وهذه الآية دليل على تخليد أصحاب الكبائر في النار، وهذا طبعا غير صحيح أيها الإخوة، فإن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو قال مثقال حبة أو مثقال خردلة من إيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية والإخوة تدلنا، وهذا المثل الذي ضربه الله فيه تقبيح لشأن الربا وتحريم له صريح، وفيه تبشيع لصورة المرابي لعله يرتدع، وأيضا تحذير للمؤمن أن يسلك هذا الطريق.